السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم واستماعكم ومتابعتكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. وأسأل الله جل وعلا أيضا، ونحن قد ابتدأنا في هذه العشر المباركات العشر الأخيرة من هذا الشهر الكريم، التي كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما قلت لكم في أول هذه العشر، كان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل ويشد مئزره ويوقظ أهله، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يجتهد فيها اجتهادا أعظم مما كان يجتهده في أوائل رمضان. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك قيام ليلة القدر فيفوز فيها بعظيم الثواب والأجر، ونسأل الله تعالى وهو عفو يحب العفو أن يعفو عنا، وأن يعيننا على ختام هذا الشهر الكريم برضوانه والعتق من نيرانه. وأنا أحث نفسي حقيقة وأحث إخوتي وأخواتي على استثمار ما تبقى من هذا الشهر الكريم، استثماره بقراءة القرآن، بالذكر، بالاستغفار، بتصفية النفوس، بنصح الناس، يعني بأنواع الطاعات، لعل الله تعالى أن يختم هذا الشهر بالرحمة والرضوان. أنا سأخذ بعض الرسائل ثم بعد ذلك أستقبل اتصالاتكم المباركة. طيب، عطنا أم فارس. يلا،
السلام عليكم شيخ.
أو فارس، عفوا، مرحبا يا فارس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله شيخ، سؤال إذا ما
تفضل. تفضل، الله يسلمك فارس.
أنا من النوع اللي يحب الصلاة.
إيه، الحمد لله.
وأنا قاعد أشتغل عند منطقة يعني ما هم إسلام.
أي
ما هم إسلام، يزيدية. إحنا بالعراق عندنا جماعة يزيدية ما هم إسلام.
نعم.
فما أصلي عندهم ببيوتهم، من أرجع المغرب على البيت يعني أصلي المغرب كله سوا؟
أصلي تجمع إيش الصلوات؟ ظهر وعصر ومغرب.
ظهر وعصر ومغرب سوا.
طيب، أنت تعمل عندهم في داخل البيوت؟
نعم، أنا أشتغل عندهم داخل البيوت.
طيب، ما تستطيع تصلي عندهم؟
ما أستطيع أصلي، يعني هم لا، ما هم إسلام
يمنعونك من الصلاة؟
لا، هم ما يمنعوني، بس أنا يعني مثل ما تقول احترام، يعني
احترام لهم.
احترام لهم، لأن هم ما هم إسلام يضجون من الصلاة، يعني حتى لما يقولون بلسانهم داخلهم يضجون من عندي.
عموما إذا كنت تستطيع أنك تصلي الصلوات في أوقاتها فهو الواجب عليك. فإذا لم تستطع ذلك، إذا لم تستطع ذلك،
هل يجوز يعني المغرب كلنا نصليهم سوا؟
لا، هو طبعا لا يجوز أنك تجمع إلا الظهر والعصر عند الاضطرار، يعني المغرب تجمع مع العشاء. فإذا استطعت تصلي الظهر والعصر مع بعض حتى لو تختبئ في مكان وتصلي فهو الأمر المطلوب منك، يعني هو الواجب عليك، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لأمر جلل، أمر عظيم. أما جمع الصلوات لأجل أنك ما تريد تحرجهم، ما تريد أن ينظروا إليك، فهو فارس يعني أنا قاعد أبحث لك عن مخرج شرعي لكني ما وجدت. فلا بد أنك تصلي الصلوات في أوقاتها. أعظم ما يمكنك هو أن تجمع ظهر وعصر، هذا للضرورة الشديدة، لأحاديث دلت على ذلك، حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صلاتي العشي من غير مطر ولا سفر. لكنك تجمعها مع المغرب لا يظهر لي أن هذا جائز، خاصة أنك ستفعلها يوميا، لأنك تقول أنا أشتغل عندهم كل يوم. لكن لو الإنسان فعلها اضطرارا مرة مثلا، مرتين، لكن أن يكون يوميا سيجمع الصلوات الثلاث فلا يظهر جواز ذلك. وأسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يمن عليك بإذن الله بالصلاة والالتزام بها، أو على الأقل أن ييسر الله تعالى لك عملا آخر لا تنحرج معه في الصلاة. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي أم عبد الله.
السؤال الأول، أبوي كان يعني حالته الاجتماعية ضعيفة.
أي.
وبعدين نذر، قال يعني إذا حالته الاجتماعية مثلا الله رزقه في شغل أحسن أو مثلا حياة اجتماعية يعني تحسنت، نذر في السيارة بيعطيها، بيصدق فيها يعني. بس بعدين يعني الحمد لله الله رزقه وفي شغل أحسن، والسيارة أخوي سوى فيها حادث. وتكنسلت كامل يعني. وبس بعدين باعها بمبلغ 700 درهم وتبرع فيه لأرحامه، هم فقراء أرحامه.
أي السيارة، يعني السيارة صار لها الحادث قبل ترقيته ولا بعد ترقيته؟
لا بعد ترقيته.
آه بعد الترقية.
أيوة.
إذن يلزمه أن يتصدق بقيمتها وقت سلامتها لا وقت الحادث.
أيوة، هو يعني استلم قيمة السيارة وتبرع فيها لأرحامه.
بس
يستلم. يعني يصدق على أرحامه.
إيه أم عبد الله يستلم القيمة، يقدر كم قيمة السيارة لما كانت سليمة، ليس قيمتها وهي خلاص مصدومة. لأن لو كان ترقى بعد الحادث نقول نعم يتصدق بقيمتها على حالها الذي تحقق نذره وهي عليه اللي هي مصدومة.
قيمتها وهي كانت سليمة.
أي وهي كانت سليمة، ما دام ترقى قبل كان المفروض أنه مباشرة يوفي بنذره، لكنه تأخر حتى ذهب المال، يعني حتى السيارة صار لها شيء، لذلك لابد يقدر قيمتها قبل ويتصدق بها.
لأن كان يعني أخوي وايد يحتاج، يعني ما عنده سيارة فأعطاها أخوي.
أنا معك، لكن صحيح يا بنتي، لكن يلزمه أن ينظر كم كانت تسوى السيارة. قال والله تسوى مثلا 20,000، خلاص يصير عليه أن يتصدق الآن ب20,000 لو تقسيط، إذا ما يستطيع يتصدق بها كاملة مباشرة.
نعم يا شيخ. السؤال الثاني لو سمحت الشيخ، أخوي بيشتري سيارة عن طريق التمويل البنك الإسلامي.
أيه.
وبس مثلا هو يأخذها يعطونه ب20,000 بس بعدين يزيدون عليه مثلا يطلبون منه 25,000.
ما عليه، ما في بأس يا بنتي، هذا اسمه التورق.
ما يكون في ربا يعني؟
لا ما في ربا، لأنه ما أعطوه فلوس ورجعها فلوس زايدة.
أيوة. لا هم أعطوه السلعة. أيوة صح.
إيه ما دام إنها سلعة لا بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم. أم سالم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي أخت فيها حالة نفسية.
أيه.
وكنا محطينها في مستشفى، لكن زوجها الله يسامحه طلعها وخلاها عند عيالها.
أيه.
إنزين، وهو مزوج زوجة ثانية. أيه. لكن أختي الحين ما تأخذ الأدوية يعني، ودائما تلوث، حتى رمضان ما صامت السنة، ويعني أشوفها أنا هي مو طبيعية، لكن ما حد سامح لي أساعدها. زوجي ما يسمح لي، يقول زوجها أنت ما يخصك تخربين بيتك، وهم يعني وزوجها تاركنها لأنها متزوج زوجة ثانية. فالآن علي الذنب يعني إذا خليتها بعد؟
هي الحالة النفسية التي عندها هل تؤدي بها إلى ضرر الآخرين؟
ضرر نفسها.
ضرر نفسها، لكن لا تضر أولادها وكذا.
بل ضر ولدها الصغير عمره 2 سنين، يعني كله دائما تقفل عليه. الحين أنا لاحظة أنه منطوي على نفسه.
ما أبوك وأمك موجودين؟
كبار في السن.
اخوانك ما في احد عاقل ممكن يدخل في
بلا، بس قالوا احنا ما يخصنا عندها زوجها.
والله يا اختي اذا كان عليها مضره ويمنعها من العلاج، وايضا ربما في مضره على اولادها وربما تؤذيهم اي لحظه من اللحظات، فلا يجوز شرعا ابقاؤها على هذا الحال. يجب اولا على الزوج انه يعني يحرص على علاجها، حتى لو ياتي مثلا هي عندها خادمه اكيد ولا لا؟ معنا سالم ولا راحت يا شباب؟ طيب راحت. عموما إذا كان عندها خادمة يمكن الترتيب مع الخادمة أنها تعطيها أدويتها، إذا لم يكن عندها خادمة إما أن يحضر لها خادمة حتى لو من بعض أهل الخير، يعني لو بالزكاة راتبها، بحيث أنها تعطى الأدوية ويراعى الأولاد وتصبح الخادمة مثل مراقبة لها مع أولادها، فإن كان أولادها كثير فيحضر خادمتان أيضا، واحدة تصير تراعيها واحدة تراعي الأولاد. أما أن تترك على مثل هذا الحال فهذا لا يجوز شرعا، وفيه نوع من تعريض الأولاد للأذى وإلقاء بهم إلى التهلكة وإلقاء بها هي أيضا بعدم أخذها للعلاج. أسأل الله تعالى أن يشفيها ويشفي جميع مرضانا. طيب شباب تعطوني فرصة أخذ بس 3-4 رسائل. يقول فضيلة الشيخ أنا موظف والشركة تعطيني رصيد مجاني للجوال لأقضي حاجات الشركة، هل أستخدمه فقط لصالح الشركة أم أستخدمه أيضا في أمور الخاصة؟ إذا الشركة أعطت الإنسان رصيدا مجانيا لهاتفه أو أعطته مثلا سيارة أو نحو ذلك، فالأصل أن يعمل بالنظام الذي الشركة سنته. لو قالت نعم نحن لأنك موظف مثلا على مرتبة الفلانية نعطيك سيارة، السيارة ليس فقط تنتقل من العمل إلى البيت، لا تستعملها شخصيا حتى إذا مثلا فصلت من الوظيفة ولا كذا، إحنا نأخذ منك السيارة، فهي تعتبر من ضمن الامتيازات لهذا الموظف، كما يعطون هذا بدل 10% 20-30% يعطون هذا الموظف سيارة، فهذا لا بأس. كذلك الرصيد، لو جاءت الشركة وقالت الموظفون من مثلا المندوب التسويق مثلا يزاد في راتبهم 300 ريال ولا 300 درهم قيمة مكالمات، هذا لا بأس أن يستعمله لنفسه ولغيره، لأن الشركة يعني قد تكلفه أحيانا بأعمال ومكالمات تزيد عن 300، فراح يدفعها من حسابه هو. يعني لو مثلا الشركة قالت خلص حاجاتنا فطول في أول مكالمة حتى انتهت 100 التي حددوها له أو 300، الشركة لن تعطيه زيادة لأنها لا تحاسبه على المقدار، هي تعطيه مبلغ مقطوع تقول هذا للمكالمات، تريد توفره، تريد تجري مكالمات بأسلوب معين رخيص عبر الإنترنت، هذا إليك. فإذا كانت الطريقة أن الشركة تشترط عليك أن ترفع إليها المكالمات أو تسددك، هذا لا يجوز أن ترفع إليها إلا المكالمات الخاصة بها. أما إذا كان مبلغ مقطوع هي تعطيك إياه على كل حال، معروف في راتبك يزيد راتبك 300 عن غيرك لأنك مندوب تسويق أو لأنك مدير أو كذا، فقالوا هذا بند للمكالمات، هذا بند للنقل يعني المواصلات، هذا كذا، فلا بأس أن تستعملها فيما شئت. مثل لو إنسان مثلا أعطوه في راتبه زيادة 600 وقالوا له هذه للمواصلات مثلا، فهو أصلا عنده أخوه يوصله ببلاش، هل نقول رجعها للشركة؟ لا، هم يعطونك إياه، هذه تكاليف المواصلات، كونك أن تدبر نفسك يوصلك أخوك، تأتي مشي، تسكن بجانب الشركة مثلا وتأتي لها مباشرة لقربها، ما عليك بأس، هذا بند مخصص على افتراض أنك سكنت بعيدا. لكن إذا تصرفت بأسلوب جعلت نفسك قريبا لا تحتاج إلى المواصلات لتوفرها فلا بأس عليك في ذلك. يقول ما حكم الاشتراك في طريقة في مسابقة أسبوعية في الجريدة عن طريق المسج والشخص الواحد يعني، وتكون الجائزة لشخص واحد. أما بالنسبة للمسابقات التي ترسل يكون مثلا يكتبون سؤالا سهلا جدا، يقولون مثلا لون الدم هو أسود أزرق أخضر أحمر، معروف أن أحمر، وهم لا يقصدون أن يثقفوا الناس لأن يدرون لون الدم أحمر، يعرفه الكبير والصغير، لكن يقصدون أرسل رسالة نصية مسج SMS إلى الرقم الفلاني لتحصل تدخل في السحب وتحصل على جائزة. الجائزة يا جماعة تكون ربما لا تتجاوز يعني قل 10,000 درهم مثلا، بينما الرسالة تكلف 3 دراهم أو 5 دراهم. فلما يرسل مثلا 100,000 إنسان يرسلونها الرسالة أو تدري خلهم 10,000 حتى ما نكثر 10,000 كلهم أرسلوا رجاء أن يحصلوا على ال10,000 اللي هي الجائزة، فأنا أدفع 5 دراهم أدخل في سحب يعني قمار حظ، ربما أخذ ال10,000 وربما تذهب علي. فالجريدة يصل إليها 50,000 درهم لأنها 10,000 رسالة جاءت كل رسالة ب5 دراهم أدخلت في جيبها 50,000 درهم وأخرجت 10,000 جائزة لشخص واحد. فالطريقة في هذه الطريقة لا يجوز المشاركة فيها لأنها في الحقيقة قمار، أنا أدفع 5 ولو قال لي جنبي يا أخي ليش تدفع، ليش ترسل رسالة وقيمتها 5 دراهم، فقلت أنا أرسلها لأني قد أدخل في السحب ويأتيني 10,000، هذا لا يجوز إلا إذا كانت الرسالة بالقيمة العادية التي تأخذها شركة الاتصالات المخصصة فلا بأس في ذلك. أما إذا كانت زائدة القيمة وأدخل في سحب فهذا لا يجوز، وذلك مثل الرسائل التي ترسل إلى القنوات الفضائية. إذا كانت الرسالة ترسل للقناة الفضائية بالقيمة العادية أو مثلا رسالة لا تدخل في سحب، يعني أرسل الرسالة ب5 ريال 3 ريال دون أن يأتيني أنا جائزة معينة، هذا لا بأس به. لكن لما تكون قناة فضائية تقول أرسل الرسائل وبعدد إرسالك لهذه الرسائل أنت تدخل في السحب عندنا وتحصل على جائزة، هذا لا يجوز وهو نوع من القمار. هل ينال الابن أو البنت الذي يرعى المريض أحد الوالدين مثل أجر من يزور المريض؟ نعم إن شاء الله تعالى، أنا لما أرعى مريضا سواء في المستشفى أو في بيتي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من زار مريضا أو من عاد مريضا في الصباح جعل الله تعالى له 70,000 ملك يستغفرون له حتى المساء، ومن عاده في المساء جعل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى الصباح. فإذا كان هذا في من يزور المريض فما بالكم أيها الإخوة والأخوات في من يكون جالسا عند المريض، بلا شك أن هذا أجره أعظم. إذا جاء اتصال يا شباب من بعيد أعطوني إياه. يقول حلمت أن هناك قصر أبيض. أنا ما أفسر رؤى والله. يقول ما حكم في بعض الأسئلة طويلة. الأخ من مصر يقول كيف أكون شخصية ناجحة وأضع بصمة للحياة وكيف أستطيع أن أقيم نفسي. يعني السؤال جيد لكنه طويل، وأدله على كتاب لي اسمه استمتع بحياتك، تكلمت فيه عن أساليب تطوير الذات وأيضا أساليب التعامل مع الناس، كيف تكون ناجح في الحياة، كيف تكسب قلوب الناس، يمكن إن شاء الله تعالى أن يستفيد منهم. يقول أسأل عن كفارة وطأ المرأة في رمضان، هل يجوز أن أدفع وطأ زوجتي في رمضان، هل يجوز أن أدفع مبلغ مالي لإفطار الصائم؟ لا، الذي يطأ امرأته في نهار رمضان وطأ تاما، جماع تام، سواء حصل به إنزال أو لم يحصل فيه إنزال، يجب عليه أن يكفر الكفارة التامة. يجب عليه كما قال النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. فيجب عليه أن يعني أن يعتق رقبة، إذا ما استطاع أن يعتق، إذا لم يجد أن يعتق الرقبة فيصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع لمرض أو عجز فيصوم فيطعم 60 مسكينا. يقول يقول يا شيخ كيف تحريك الأصبع من العراق؟ يقول كيف تحريك الأصبع في أثناء التشهد في الصلاة؟ ذكرت أنه يحرك الأصبع، أنه يجمع الخنصر والبنصر يضمها إلى الأصبع إلى الكف، ويحلق الأصبع الإبهام والوسطى ويحرك السبابة. التحيات لله والصلاة والطيبات بهذه الطريقة. يقول شاب سافر للدراسة في سيارة أجرة فحدث له حادث أدى إلى وفاته، هل يعتبر هذا شهيدا ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا للجنة؟ هذا السائل من اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام نعم ذكر هذا الحديث، وإذا كان الإنسان يعني أصابه حادث سيارة، فأذكر أن شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يفتي بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام الغريق شهيد والرجل يموت في الهدم شهيد، الذي ينهدم عليه بيت يقول شهيد. فكان الشيخ رحمه الله يقول كذلك الذي تنهدم عليه سيارته، يعني يكون حادث ويموت في داخل السيارة، يقول الشيخ إن شاء الله تعالى نرجو أن يكون شهيدا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام والحريق شهيد، سال الذي يموت في محترقا له أجر الشهيد. من فضل الله تعالى ومنة علينا. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله، فيسعدني أن تبقوا معنا. ففي المبلغ كله لنفسه فقضى منه ديونه وتصرف بقية المبلغ لأهله دون أن يبلغ صاحب الزكاة، فهل عليه شيء؟ إذا كان الإنسان فقيرا وعليه دين وأهله أيضا فقراء، وجاء شخص وقال خذ هذه مثلا 1000 ريال لأجل أن تخرجها الفقراء والمساكين، وهو فقير ومسكين، فأخذها لنفسه وسدد بها دينه وأطعم أهله، فلا بأس عليه في ذلك، بشرط ألا يحابي نفسه. يعني مثلا هو عليه دين 10,000، وجاء ذلك الشخص وأعطاه مثلا 10,000، قال له أريدك أنك تسدد، أنك تعطيها الفقراء والمساكين، فقال الحمد لله هذه بروح أسدد بها كلها ديني. في هذا الحال فيه نوع محاباة للنفس، لأن الفقراء الآخرين أيضا لهم حق، فيسدد بعض دينه بهذا المال 5,000 مثلا 6,000، ويسدد الباقي عن غيره من الفقراء، حتى ما يكون فيه نوع من محاباة النفس على سبيل غيره. يقول فضيلة الشيخ إذا نحفظ صور من القرآن وبعد ذلك ننسى ما حفظنا هل نأثم؟ لا، ما يأثم الإنسان. لم يرد حديث صحيح في من يحفظ شيء من القرآن ثم ينسى أن عليه إثم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في مثل ذلك، بل الإنسان يحفظ ويحرص على ذلك. أما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى فيها ذنبا أعظم من رجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في خطبة الجمعة يا شيخ الإنسان إذا دعا، تكلمنا عن رفع اليدين في خطبة الجمعة مرارا. يقول عطني حماد، تفضل حماد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا
أهلا
شيخ؟
يا حماد
أحبك في الله يا شيخ.
الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل حماد.
بالنسبة للزكاة يا شيخ إذا خليت مثل رمضان سمعته في إشكال شيء علي ولا أحكم فيها؟
الزكاة إذا أخرتها إلى رمضان،
إلى رمضان وزعت كله طبعا
ما عليك بس جائز. هي متى حل وقتها اصلا؟
هي طبعا مثل انه قبل رمضان بشهرين.
لا اذا طلعها وقت ما يحل وقتها يا حماد، لان الناس ايضا في رمضان ياتيهم زكوات كثير، فانت لما تخرجها قبل رمضان بشهرين اللي هو وقت الزكاة ايضا قد توافق حاجة شديدة عند الناس، فاخرجها في الوقت كما قال الله تعالى: واتوا حقه يوم حصاده، ويقاس عليه بقية الزكوات، انها تؤتى عندما يحول عليها الحول.
طب يا شيخ سؤال ثاني اذا سمحت.
نعم.
في عندنا هنا منطقتنا نحن في اذا سمعان فيها النقشبندية.
اي نعم.
على طريق النقشبندية.
اي.
عندنا هنا امام المسجد يعني صلاة التراويح يمكن كل هالعشرين ركعة قاعد يصلي فينا يعني تستغرق يعني في الساعة. هل احنا علينا اسم فيها ولا انه عادي صلاة اذا كانت بسرعة طبعا؟ يعني احيانا حتى الفاتحة وراء نحن ما نقراها. يعني سريع لدرجة ما تتصور.
لا اذا كان بهذه الطريقة الاولى ان تصلي وراء غيره. لا تصلي وراءها، أو انصحوها أن يترك يعني أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل له من أن يكون على غيرها. بارك الله فيك يا حماد. أم صقر تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك هيا؟
مرحبا بكم، حياك الله
شيخ. إحنا نحبك في الله.
بارك الله فيكم، الله يجعلنا وياكم من أحبابك.
شيخ عندي مشكلة صراحة، ولدي يدرس في أمريكا، فلما رجع حسيت أنه تغير، يعني الصلاة ما يصليها، ويعني يصلي أوكي يصلي التراويح، يروح مع أخوه الكبير وكذا، بس الفروض الثانية ما يصليها. بعدين كلامه كله بالفلسفة، يعني مثلا أجي أكلم شيء في الدين يحللي هو بالفلسفة، فحسيت أنه متغير كذا. بعدين كلمته، يعني دائما أقول له الشيخ العريف وكذا، فقال أنا أبغى أسأله كذا أسئلة بس يعني أبغى أتحدى فيها وكذا.
طيب.
فأنا ماني عارف، حس أنه في الدين عنده شوية متغير.
طيب أنا ودي أم صقر ارسلي لي رسالة على جوالي، الإخوان يعطونك إياها الآن.
كتبت يا شيخ، أرسلت لك على، بس لا جوالك ما عندي جوالك.
خلاص الشباب يعطونكم إياه، واكتبي لي أنا أم صقر لولدي يريد أن يتحدث معك، وإن شاء الله أنتم في جدة.
لا أنا في هنا في أبو ظبي.
في أبو ظبي.
طيب شيخ يعني ممكن أعطي له مثلا رقمك أو شيء هو يكلمك من هنا؟
خلاص بإذن الله أعطي، أنت أرسلي رسالة على هاتفي وإن شاء الله يسر الله الأمر.
أي والله يخليك، لأني مرة صراحة قلقانة من هذا
الله.
الشيء.
وكذلك أم صقر لو ما تيسر أنه يكلمني أو مثلا، لا ممكن أتصل عليه مرة مرتين ما يرد ثم أنشغل. لا تتركيه يعني،
بس أنا أقدر أكلمه أقول له إن يعني هذا رقمك ويريد تكلمه.
أي بس أقصد أم صقر حتى لو ما تيسر أني يكلمني، أنا ما أدري عن الظروف، فلا بد أن لا تنسيه، يعني لا بد أن يتصل بأحد يحاول أنه يعني يصلح الحال معه، إما عاد يتكلم مع تشوفين مثلا إمام مسجد ولا أحد عاقل وعنده أسلوب جيد. يعني مثل هؤلاء الشباب يحتاجون إلى كسبهم وكسب قلوبهم، ليست القضية فقط إجابة سؤال، بل يحتاج إلى كسبه وكسب قلبه والدخول معه بأسلوب مناسب حتى يعني يسوق الله تعالى إليه الهداية، وأسأل الله أن يقر عينك به يا ربي. موسى تفضل. تفضل يا موسى.
ألو.
نعم موسى تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا موسى، الله يحييك.
معلش بدي أطول عليك، انتظرت لبعد ما مشان ما تصير مباشر، أنا انتظرت لحتى أكلمك.
تفضل الله يسلمك. نعم أنت الآن معنا على الهواء، تفضل.
أول شغلة، أول شيء عندي سؤال.
أي نعم.
يعني عندنا هناك ببلدنا بسوريا،
أي
في طبعا المشايخ يعني أول شيء صار يعني بيجادلون كثير، يعني بيقول لك مثلا على السفر والسفر، أنت عطتني على الفتاوي هاي، بس أنا صليت يوم الجمعة في مسجد غير منطقتنا يعني اللي أنا فيها.
أي
لما صليت تفاجأت أنه أقام الصلاة مرة ثانية، فأنا وقفت في معي عمي، يعني أنا غريب على المنطقة هذه أول مرة أجيها، فسألت عمي قلت له ليش شو أقام الصلاة مرة ثانية، يقول لا هذول لازم يصلوا ركعتين مرة ثانية. أنا انتظرت سألتهم قلت لهم ليش، يقول لك لا لازم أنت تصلي أربع ركعات، ركعتين بعد الخطبة على طول، وبعد ما تخلص تقيم مرة ثانية تصلي صلاة الظهر. قلت لا هذا ما يجوز. بعدين عندهم يحلفون مثلا، عندهم كيف طريقة حلفهم، يقولون بالله ومحمد وبالشيخ فلان، الشيخ عبد القادر أو الشيخ المدري إيش المدري، هذا حلفهم هالمنطقة دي كلها. وبعدين عندهم كمان.
طيب خليني موسى باخذها معك واحدة واحدة. أما بالنسبة لإقامة صلاة الظهر بعد نهاية صلاة الجمعة فهذه من البدع والمحدثات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة هو بس، ما كان يصلي الظهر بعدها، لأن الجمعة هي بدل عن الظهر. يعني يوم الجمعة احنا عندنا فجر وجمعة وعصر ومغرب وعشاء, ما عندنا صلاة الظهر
الا للمسافر. انا قلت لهذا الشيخ يقول لي لا هذا فيه دليل عن عبد
لا ليس فيه دليل. لو بحث في الكتاب والسنة لن يجد, لو بحث في كتاب السنة لن يجد دليلا يدل على أنه بعدما ينتهي من صلاة الجمعة يقيم صلاة الظهر أيضا, لن يجد دليلا يدل على هذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي السنن بعدها, إن صلىها في المسجد صلىها ركعتين ركعتين, وإن صلىها في البيت صلىها ركعتين اللي هي سنة الجمعة البعدية. هذا وعليك النصح والتوجيه وكسبهم بالأسلوب المناسب, وأسأل الله أن يدلهم على الخير. المسألة الثانية مسألة الحلف. طبعا تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت, ويقول عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. يعني من نسي وقال واللات والعزة مثل ما كانوا يحلفون في السابق فليجدد إيمانه وليقول لا إله إلا الله. فلا يجوز الحلف بأحد من البشر, سواء بنبي من الأنبياء أو بولي أو بشيخ أو بملك من الملائكة, يعني سواء بشر أو ملكا, كل هذا لا يجوز الحلف بالله تعالى وحده.
يا شيخ ممكن كمان في مرت عمي تحلف مثلا بمصلح مصحف خليف او مصحف علي, يعني مصحف عمي او مصحف اخوه, يعني تقول مصحف خليف يعني عن عمي يقول مصحف خليف ما تحلف هذا حلف على طول, او ابوي على طول, وانا مثلا او كلنا بنقول له ما يجوز عمي توفى الله يرحمه, فهي يعني ما اصبحت عاده خلاص انه مصحف فلان يعني
ما يجوز. كم عمرها هي؟
عمرها
تجوز
يعني
راح يوصل 50 سنة. أي 50 توها يعني يمكن أنها تستوعب, ما هي بعجوز كبيرة, فلا بد أن أنكم تصحونها. الله يعينك يا موسى, أنت ما شاء الله أعطاك الله تعالى حماسا وحرصا. إيه والله وحرص على نصح الناس, وإن شاء الله تعالى يعني ظني بك أن إن شاء الله أيضا أسلوبك حسن معهم ولطيف ومحبوب عندهم, فحاول أنك تحاول أن تصلح قدر المستطاع وبشر بالخير, أنت على أجرك إن شاء الله. بارك الله فيك يا موسى, الله يحفظك. أم محمد تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيش حالك شيخ
محمد؟ بارك الله فيكم, الله يحييكم.
الله يعطيكم العافية.
بارك الله فيك.
ترى ميزان حسناتكم.
الله يجزيكم خير.
عندي كم سؤال. السؤال الأول بخصوص عمرة للميت.
إيه.
إن شاء الله إحنا حين بنسير العمرة وبغينا نعرف يعني أول شيء نسير العمرة على طول بالنية إنه يكون حقها هي ولا؟ أول شيء نخلص عمرتنا ونسير الميقات مرة ثانية.
لا أنتم إذا انتهيتي إذا حرمتي من الميقات أنت تتصلين من وين؟
من دبي.
من دبي. إذا رحتوا إن شاء الله وحرمتوا من الميقات سواء من الطائرة أو من البر وانتهيتوا اخرجي إلى التنعيم أم محمد. التنعيم هذه أقرب تكس أي سيارة أجرة يوديكم للتنعيم بخمسة ريال عشر ريال. التنعيم هذا مسجد لعائشة رضي الله عنها, سمي مسجد عائشة وهو في طرف مكة. تذهبين هناك وأنت محرمة يعني جاهزة, ممكن تحرمين في الشقة أو في الفندق وتقولين هناك لبيك اللهم عمرة, ثم ترجعين مرة ثانية وتعتمرين لبيك اللهم عمرة عن فلانة المتوفاة أو فلان المتوفي أو فلانة العاجزة عن المجيء بسبب مثلا شلل أو مرض أو كذا أو بسبب أو فلان العاجز عن المجيء, يعني لبيك اللهم عمرة عن فلان أو فلانة, ثم تأتين وتكمل العمرة وتكثرين الدعاء له. أو إذا لم تستطيعي أو لم تريدي أن تخرجي إلى مسجد عائشة يمكن الذهاب يعني إلى أدنى الحل, الخروج من منطقة الحرم, الذهاب إلى طريق جدة, الذهاب إلى طريق الطائف, إلى أي مكان بحيث أنك تخرجين من منطقة الحرم. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا أبو عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك أبو عبد الله تفضل.
شيخنا عندي مسألة يعني مسألة مهمة بس أردت يعني أتكلم بيك العفو معك بها على خصوص يعني على خصوصية يعني.
خلاص إن شاء الله الإخوة إحنا الحين على الهواء, الإخوة يعطونك الرقم بإذن الله وتتصل به إن شاء الله. طيب تدخلون اتصال شباب ولا أجاوب الرسائل؟ يقول فضيلة الشيخ الإمام يوم يقرأ الفاتحة يوم يقرأ يعني عندما يقرأ الفاتحة يقف قليلا وأحيانا لا يقف, فماذا نقول إذا وقف؟ الإمام عموما إذا قرأ الفاتحة وسكت بعدها معناه يترك فرصة للمؤمنين أن يقرأوا, فأنت قرأ الفاتحة مباشرة بعد ما ينتهي الإمام من قراءتها. يقول عندي أخ من الرضاعة رضعتني أمه رضعتني لبن إلى أن نمت هل يعتبر أخي من الرضاعة؟ والله يجزيك خير. أما بالنسبة للرضاعة فلا بد أن يجزم بأنه قد أنك قد رضعتي, يعني الأخت اسمها فاطمة, أنك قد رضعتي من أمه 5 رضعات فأكثر. أما إذا قالت لك أمك والله ما ندري بس إيه أنت كنت تبكين وأخذتك ورضعتك حتى نمتي, فهذا لا يعتبر رضاعا محرم لأنه مشكوك فيه, ولا يعتبر هذا أخا لك من الرضاعة ومحرما لك. أما إذا أكدوا قالوا نعم أنت رضعتي 5 رضعات, يعني كيفية الرضع يا جماعة أن يلتقم الصبي الثدي ويرضع ثم يتركه باختياره, ليس أن نعطيه الثدي ثم ننزع الثدي ونرجعه, لا, أن يلتقم الصبي الثدي ثم يتركه باختياره, يعني إما يكح أو يتنفس أو ينظر إلى شيء أو نحو ذلك ثم يعود مرة أخرى ويلتقمه ثم يتركه باختياره, هذه الثانية, ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. أما ما يفعله بعض الناس أن يضع الثدي في فم هذا الصبي ثم ينزعه عنه ثم إذا أعطاه أخرى ورضع رضعتين نزعه منه ثم يقول هذه 5 رضعات, لا, الأصل أن يرضع ثم يتركه باختياره ثم يعود. فإذا كنت فعلت ذلك وأكدوا لك هذا فهي أمك من الرضاعة وأبناؤها وبناتها إخوانك وأخواتك من الرضاعة. أما إذا كان الأمر ليس كذلك فهم لا يعتبرون محارمة ولا يعتبرون إخوة ولا أخوات من الرضاعة. يقول هل يجوز إخراج زكاة مالي, زكاة لي والدي إذا كان عليه ديون؟ إذا كان الأب أراد أن يزكي لأبناء يعطي زكاته لولده أو الولد لأبيه لا يجوز إلا إذا كان في سداد الدين. يعني مثلا شخص عمل تجارة معينة وخسر وكذا ولحقه دين 100,000, فأبوه أراد أن يسدد هذا الدين من الزكاة جاز ذلك, لكن لا يجوز أن يعطي الابن نفقة أكل وشرب وسكن وكذا من الزكاة, كذلك الابن مع أبيه. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يصلي وجاء شخص وقطع عليه صلاته, كان يكون ابن الصغير أو بنت الصغيرة, هل يكون قد قطع صلاتي؟ لا تقطع الصلاة البنت الصغيرة, لا تقطع الصلاة, يعني لا يجب أن تعاد الصلاة بسببها, ولا تقطع الصلاة للمرأة البالغة. أما البنت الصغيرة إذا جاءت تلعب أمام أمها الولد الصغير ونحوه هذا لا يقطع, كذلك الرجل لا يقطع الصلاة, إنما تقطعها المرأة البالغة. يقول هل يجوز إذا كان الإنسان يريد أن يصلي وأمامه مرآة هل يجوز أن يصلي؟ يعني نهى أهل العلم عن أن يصلي الإنسان أمام الأشياء التي تشغله, فإذا كان هناك أشياء تشغلك مثل مرآة أو أطفال يلعبون أو إنسان يصلي في حديقة أو في ناس يمرون أمامه أو يصلي في سوق ربما أو في ناس يتحركون, نهى أهل العلم عن ذلك مع أن الصلاة صحيحة عموما, لكن نهوا عن ذلك وقالوا لأنه قد ينشغل في أثناء صلاته بالنظر إلى هؤلاء أو ينصرف بصره إليهم. أما إذا كان الإنسان لا يجد مكانا إلا هذا أو المكان ضيق أو في المسجد أحيانا يعني قد تكون النوافذ بالليل تعكس الصورة, فنحن نقول ينبغي أن يضع عليها ستائر, لكن لو ما وضعوا ستائر وصارت تعكس الصورة ففي مثل هذا الحال يعني الذي ينبغي الإنسان أن يصرف بصره عن هذه المرأة ويكون بصره موجها إلى موضع سجوده. يقول فضيلة الشيخ أنا ما صمت هذه السنة وأنا أشتغل لكي أصرف على أهلي وأنا في العراق وأنت تعرف الحال. أما بالنسبة لمن يترك الصوم لأجل العمل فهذا لا يجوز يا جماعة إلا إذا اضطر إلى ذلك ولم يستطع أن يجد عملا آخر ولم يستطع أن يجعل عمله في الليل وأيضا لم يستطع أن يصوم. يعني مثلا إنسان يشتغل في إطفاء حرائق مثلا يقول أنا ما أدري كل يوم بيصير حريقة ولا لا, فصار حريق يوم من الأيام واضطر أن يفطر لأجل إنقاذ الناس أو لحقه عطش شديد وتعب وحر, فهنا لا بأس عليه أن يفطر. أما الإنسان اللي يقول والله أنا أشتغل في مخبز وأتعب سأفطر كل يوم, نقول لا يجوز لك ذلك, اجعل عملك في الليل أو صم, فإذا عطشت عطشا شديدا حتى خشيت على نفسك الهلاك أفطر, لأنك تعتبر في حكم الضرورة في حكم المريض. أما إذا كان الإنسان هكذا كل يوم يقول والله أنا بفطر لأني أصلا عملي تعب, نقول لا يجوز لك ذلك, وهذا يا جماعة من التساهل. والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, ومن شعائر الله الصلاة والصوم والزكاة والحج, ويقول الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه, فلا بد الإنسان أن يعظم الأمور الشرعية، لا يجوز له أن يتساهل بها، وذلك أن الله تعالى أمر بها أمرا تاما. يقول هل كم يجب على الفرد أن يخرج الفطرة بالدينار؟ أختك من العراق. الأصل أن الفطرة زكاة الفطر، وإن كنا إن شاء الله سنتكلم عنها في أواخر هذه العشر بإذن الله، زكاة الفطر الأصل أن يخرجها يعني الإنسان يخرجها طعاما، وسأتكلم إن شاء الله تعالى قبل العيد بيوم أو يومين عن إخراج زكاة الفطرة، هل هي طعام أم مال، وكيفية إخراجها ومتى وقت الإخراج، سأفصل ذلك إن شاء الله بعد ليالي إذا الله يسر ذلك. لكن المقصود أنه يجب إخراجها طعاما ولا يجوز إخراجها مالا، يشترى به طعام ويخرج، وإن أخذ الإنسان بفتوى من يجيز إخراجها مالا فيعني اقتناعا بها وبدليله لا بأس عليه، لكن الذي يظهر لي أنها لا بد أن تخرج طعاما كيلوين وأربعين جرام عن كل شخص من غالب قوت البلد، إما بر أو شعير أو ذرة أو رز أو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أوعطني الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
أختي آسيا تفضل، الله يسلم.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظكم
في ميزان يبارك. حسناتك إن شاء الله.
الله يجزيكم خير.
يا شيخ الوالد الحمد لله يحافظ على الصلوات في المسجد، لكن صلاة الفجر ما يقوم للصلاة، فلازم الوالدة توعيه. أي. فمن يومين كذي صارت مشكلة بينهم، فحلفت إنها ما توعي.
أي.
فكيف يعني تسوي تكفر أو كيف تسوي؟
خلاص تكفر.
يا شيخ وحتى لو خلى منبه ما يقوم المنبه إلا إذا الوالدة وعته.
خلاص تكفر عن يمينها، تطعم 10 مساكين وتوقظها إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك.
شيخ عندي سؤال ثاني بعد.
أي نعم.
دعاء اللهم لا أسألك رجع القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.
نعم.
هل يجوز؟
لا هذا لا يصح، لأن الدعاء يرد القضاء، يعني أحيانا الإنسان الله تعالى مقدر على الولد مثلا أنه يمرض ويموت، وأبوه دائما يقول أو أمه اللهم سلم ولدي، اللهم اشفيه من مرضه، اللهم، فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء وينزل القضاء بالبلاء، فالدعاء يمسك القضاء لا ينزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس شيء يرد القضاء إلا الدعاء، فلا يقول الإنسان لا أسألك رد القضاء ولكن لطفي، إنما يقول اللهم أسألك أن تكفيني يعني الشر وأن تسوق إلي الخير ونحو ذلك من الأدعية إن شاء الله. يسرى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور الله يسلمك، عندي بعض الأسئلة وإذا جاوبني عليها.
تفضلي.
أبوي الله يرحمه توفى سنة 99 ودر لنا بيت.
يغفر لنا.
من 99 لـ 2004 أنا وأمي كنا ساكنين في هالبيت. بعدها ظهرنا وأجرنا البيت. الإيجار كان طبعا يروح الواحد فينا وهو الأصعب ظروفا برضى شكلي من الورثة. السؤال الحين، هل إيجار البيت هذا ينحسب من يوم ما نحن ظهرنا من البيت، ولا الفترة اللي نحن يعني أنا وأمي كنا ساكنين فيه في البيت الورثة لهم حق فيه ولازم ندفع لهم مقابل سكننا؟
طيب هل أبوك موصي وصية معينة حول البيت؟
لا لا
ما وصى وصية معينة حول البيت.
لا لا.
طيب وأنت كنت ساكنة مع أمك والورثة ساكتين، ما قالوا ادفعوا أجار ولا شيء؟
لا.
خلاص سكوتهم يدل على رضاهم، والآن لا يحق لهم الاعتراض. لو قال واحد منهم الآن أعطونا أجرة الخمس سنين تلك لا يستجاب له، لأن سكوته يدل على موافقته وعلى إقراره، ولا بأس عليكم في ذلك. أما بالنسبة للأجرة الآن التي تعطونها أكثركم حاجة إليها، فهي الأصل أن الأجرة توزع على الورثة التوزيع الشرعي، الأم لها الثمن والبقية للذكر مثل حظ الأنثيين من الذرية من الأولاد. أما إذا أنتم نفسكم اتفقتم كلكم وقلتم والله بنعطي الأجار كله لأخينا فلان أو لأختنا فلانة لحاجتها، فلا بأس عليكم في ذلك وتعتبر هبة منكم إليها.
أنزين الحين إذا نحن بغينا نصفي الحسابات هاي كلها، يعني نبدأ مثلا من يوم ما أجرنا البيت؟
نعم من يوم أجرت البيت. نعم، لأن وقت سكنك أنت والدتك ما دام أنه لم يعترض أحد فلا يحق لهم الآن الاعتراض، لأن سكوتهم بذلك الحين إقرار.
وإذا كان في معارضة يعني
في ذلك الحين يعني من ذلك الحين هم يقولون لا ادفعوا أجار،
هم ما قالوا بس أنا أقول فرضا يعني.
لا ما دام إنهم ما قالوا اترك الفرضية خلاص.
أنزل.
أمر مضى. إيه.
أوكي أنزل. بالنسبة لأخونا هذا يعني هل عليه شيء يعني أن نحن مثلا هالفترة اللي استفاد فيها من هالمبالغ؟
لا ما دام أنكم أعطيتوه إياه برضاكم، لأنه أشدكم حاجة ويعني أشدكم حاجة
أنتم. نحن أعطيناه برضانا وعلى أساس أن الحين بنصفي الحسابات هاي كلها، ويعني أنا وإخواني اتفقنا إخواني الشباب اتفقنا أن على أساس أن نحن بندفع كل هالتكاليف اللي صارت.
ويعني إيه بس تدفعونها لمن يا أختي؟
يعني مثلا نحن ثمان أخوان، يعني أربع بنات وأربع أخوان شباب.
كلكم أشقاء؟
أشقاء نعم.
أيه؟
فقلنا بنعطي يعني البنات، وعلى أساس أن نعطي البنات لأن
ما استفادوا.
لا هم ما استفادوا يعني، أما بقيتنا نحن أنا والأربع صبيان متنازلين عن الحك هذا.
آه
نعم.
خلاص إذا كان كذلك الذي لم يتنازل يحسب كم مقداره، يعني افرضي مثلا ان البيت مأجر مثلا بمثلا بألف مثلا، فيكون مقدار للذكر مثلا 70 او للذكر مثلا 100 و150 وللبنت 75 مثلا، يعني على هذا الحساب فرضا. انت معي؟
سلامه.
اي فلو بعض البنات قالوا احنا ما نريد ان نتنازل عن حقنا، يقال خلاص اعطوا فلان ال 75 التي لها وفلان الخمس سبعين وفلان الخمس سبعين والباقي يعطوه فلان لشدة حاجته ويعتبر هبة من البقية له، يعني كأنهم استلموها ثم أعطوها هي.
نعم. في بالنسبة لي أنا بعد الدولة منحتني أنا وأمي أرض.
أي.
أرض 500,000 درهم مناصفة. أي. بيني وبين أمي.
أي.
طبعا أنا تكفلت ببناء هذا البيت كامل من حر مالي. سؤال يا حين، أمي بعد عينها، أخواني وخواتي بيكون لهم نصيب في هالبيت والأرض، يعني أنا بأطلع من دائرة الشك، شو اللي لي وشو اللي علي؟
جميل. أما بالنسبة لي بالنسبة للمال الذي دفعتيه أنت في بناء البيت، هل أنت نويتي هبه لأمك ولا نويتي أنك تدفعين كأنك تدفعين في ملكك؟
لا يعني أنا دافع لملكي
لملكك ومسكن الأم معك.
هلا.
إذن يعتبر البيت لك وليس لهم الحق إلا في مقدار الأرض.
لا بس أمي أساسا يعني المنحة يوم طلعت باسمي أنا وباسم أمي. إيه
أنا معك. المنحة كم تساوي قيمة الأرض؟
والله مش عارفة.
إذن يقسم المال، يعني الدولة أعطتكم الأرض وأعطتكم معها 500,000.
نعم.
إذن نصف الأرض لأمك ونصف 500,000 لأمك أيضا.
نعم.
يعني أمك تصبح تملك 250,000 من قيمة البيت وتملك نصف قيمة الأرض. فتقيمون الأرض كم كانت تسوى في ذلك الحين، والله تسوى مثلا 100,000، إذا أنت يمه لك 50,000 من قيمة الأرض ولك 250 من السعر الذي بنينا به، لأنك أنت أخذتم 500,000 من الدولة وبنيتم البيت وزدت أنت عليها لأنها ما كفت. صح؟
صح.
أي ففي هذا الحال أمك لها فقط ما دفعته، أو يقيم البيت كم اللي دفعتي وكم اللي دفعت أمك. مثلا البيت كلف كله 1,000,000 فيصبح أمك تملك الثلث منه وأنت تملكين الثلثين بهذه الطريقة، لأنه قد يكون زادت قيمته الآن. نعم أختي سمر تفضلي.
شلونك شيخ؟
الله يحفظكم ويبارك فيك. بارك الله فيكم.
شيخ خارج أسألك على الأطفال الأنابيب يعني.
أي نعم أيوة.
حرام حلال؟
نعم. بالنسبة للأطفال الأنابيب الفتوى الصحيحة فيها وهي التي يفتي بها المجامع الفقهية بأنه إذا كان الطبيب ثقة فلا بأس باستعمال هذه الطريقة، بشرط أن يكون الطبيب ثقة بحيث أن لا يخلط ماء الرجل بماء آخر لينشط الحيوانات المنوية وكذا، يكون دقيقا في هذه العملية.
الشيخ مثلا ما ندري عنه يعني، هو ما نعرف بس يذكرون أوادم راحت علي يعني أكو جماعة يقولون مركز إسلامي.
عموما أنتوا اسألوا عن الطبيب واسألوا عن المركز يعني، والغالب إذا كان الطبيب مسلما يخاف الله يعني، أما ربما الإنسان الذي يعني لا يثق في الطبيب ولا يدري عنه ما تثقين، لأن أحيانا بعض الأطباء قد يخلطوا الماء بماء آخر يقولون لينشط حيوانات الرجل الأصلية تكون فيها ضعف، فأحيانا قد يكون التلقيح بالحيوان المنوي الذي وضع ليس الذي هو الأصل، ففيه طرق يعني يمكن أن يستعملها أولئك يكون فيها حرج. عائشة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك دكتور؟
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
لو سمحت أنا بغيت أسألك، كنت مرة كانت صديقتي عزمتني على مطعم.
أي.
وعمل إن هي تشتغل بنك ربوي.
أي.
إذن أنا الحين أبي أعرف.
ما عليك بس يجوز أن تستجيبي لها وانصحيها أيضا أنها تترك هذا البنك أو أن تعمل في الإدارات التي ليس لها علاقة بالربا، اللي يشتغل في بنك ربوي إذا كان يشتغل في إدارة ليس لها علاقة بالربا لا بأس عليه.
إذن دكتور بعد بسألك، يصير زكاة الشقارة
إذا كانت فقيرة وأهلها فقراء يجوز أن تعطى من الزكاة لإرسالها إلى أهلها؟ نعم. هيام تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو أنا بسأل بس على حكم العمل في مكان مختلط وأنا ملتزمة بحاجة في الشرع.
العمل في ماذا؟
في مكان مختلط.
إذا كنت ملتزمة وليس هناك خلوة برجال فليس عليك بأس إن شاء الله. مجمع تجاري هو أليس كذلك؟
لا هو أنا كنت بشتغل في مكان فيه اختلاط بس رفضوا حجاب الشرع الكامل يعني فسبته وحاليا بحاول أدور على شغل بس يعني للأسف إحنا يعني ما عندناش غير عمل مختلط.
أسأل الله تعالى أن يمن عليك
يعني
يا رب.
بحكم بس تخصصي يعني تخصصي بيلزمني أن أنا أتواجد في مكان فيه اختلاط.
عموما إذا كنت اضطريت إلى ذلك مثلا الطبيبة مثلا أو الممرضة أو كذا بعض اللي أصلا عملها مبني على هذا الاختلاط وهي ملتزمة بحجابها وتحاول أن تتعامل مع النساء دائما قدر استطاعتها يعني تحاول أن تقلل من احتكاكها بالرجال فأرجو إن شاء الله لا بأس عليك بإذن الله لأننا كما أننا نحتاج إلى يعني المدرسة وكذا نحتاج أيضا إلى الطبيبة المسلمة أحتاج إلى الممرضة المسلمة ولو أننا قلنا لأخواتنا لا تشتغلن أبدا في الطب ولا في التمريض بناء على أن المستشفيات مختلطة لاضطررنا بعد ذلك أن نحضر من لا نثق فيهن من يعني غير المسلمات ربما ومن أيضا من الأعداء لنا أحيانا ممن ربما في قلوبهم شيء على الإسلام والمسلمين ويأتون ربما ضرونا لكن لما يكون أخواتنا وبناتنا هن اللاتي يعملن في هذه الأمكنة ونحاول الإصلاح قدر المستطاع نحاول تقليل الشر قدر المستطاع بلا شك أن هذا نافع بإذن الله. طيب دقيقة ونص دخل اتصال ولا أخذ رسالة. طيب يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان صائما ونظر إلى شيء محرم وشعر أنه نعم يعني ذكر الأخ أنه يعني ثارت غريزته وكذا لكن لم يحصل معه شيء من الإنزال. طبعا يجب على الإنسان إذا كان في حال صومه وفي حال فطره أيضا أن يغض بصره. الله سبحانه وتعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يجب على الإنسان أن يغض بصره عن الحرام ولا يجوز له أن يطلقه سواء كان صائما أو كان مفطرا. أما إذا كان صائما ونظر إلى الحرام فإن صومه صحيح مع إثمه بهذا النظر إلا أن صومه صحيح وما دام أنه لم يحصل منه إنزال الماء المعروف الذي ينزله الرجل قذفا بلذة فصومه صحيح إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واصفح عن ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.